بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ليلة الاثنين 23 من شهر ذي القعدة من سنة 1412 للهجرة، ينعقد فيها هذا الدرس الواحد بعد 60 من سلسلة الدروس العلمية العامة التي تلقى في الجامع الكبير ببريدة. نعم أيها الأخوة، كنت قلت لكم إن موضوع هذا الدرس وعنوانه سيكون العوائق النفسية، وفعلا هذا هو موضوع الحديث، ولكني وجدت أن المقدمة التي لا بد من عرضها طويلة، وهي تعالج موضوعا يصح أن يعبر عنه بالأمة الغائبة، وهو كالمقدمة لموضوع العوائق النفسية. وبناء عليه أقول حديثي إليكم في هذه الليلة هو بعنوان الأمة الغائبة. أما الاستطراد في موضوع العوائق النفسية فسيكون له حديثه الخاص المفصل إن شاء الله تعالى. حين تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله تعالى خاطب الناس في أكثر من 20 موضعا من القرآن بقوله يا أيها الناس، وخاطب الإنسان بلفظ الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيا. أما لفظ يا أيها الذين آمنوا فقد ورد في القرآن الكريم نحو من 90 مرة، ولفظ الناس أو الإنسان يشمل كل إنسان على ظهر هذه الأرض، سواء كان عربيا أو عجميا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، أبيضا أم أسودا، من الذين كانوا موجودين في زمن البعثة وممن خلقوا ووجدوا بعد ذلك. كما أن لفظ الذين آمنوا يشمل كل مؤمن أيا كان لونه وجنسه وبلده، وأيا كانت مرتبته في الإيمان أيضا، قوة أو ضعفا أو غير ذلك. ويقول الله عز وجل في محكم تنزيله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه الآية تؤكد أن المسؤولية على كل إنسان، وأن الحساب فردي يوم القيامة، وهو المعنى الذي يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام وهو الحاكم الإمام الأعظم الخليفة، وذكر في الجانب الآخر الخادم ورعايته في مال سيده، وكلهم راعي وكلهم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة، إن قضايا الأمة الإسلامية كلها لن تنجح إلا إذا صارت هذه القضايا هما للجميع يشتغل بها كل إنسان ويتعاطاها حديثا ومناقشة ومراجعة ودراسة ومشاركة. ولذلك لابد أن يكون هناك خطاب لجمهور الأمة كلها على كافة المستويات، خطاب يرفع مستوى التفكير عند الأمة ويرفع مستوى الاهتمام عند الأمة، بحيث نكسر احتكار هموم الأمة لفئات خاصة، فلا تعود مشاكل المسلمين أو قضاياهم أو أمورهم حكرا على فئة الدعاة يعالجونها ويخاطبونها، ولا حكرا على فئة العلماء، ولا حكرا على أهل الرياسة، ولا حكرا على أهل الإعلام والصحافة، لا، بل تصبح الأمة تعالج قضاياها بنفسها، ولا يشعر فرد من هذه الأمة أن هذا الهم لا يعنيه إنما يعني غيره، أو أن هذا هم فلان وفلان من العلماء أو الدعاة أو الرؤساء أو الإعلاميين أو سواهم. النصف القرآني خطاب للجميع كما سمعتم، خطاب للعموم، وكذلك النص النبوي. والأصل في التشريعات القرآنية والنبوية أنها موجهة لكل الناس دون استثناء. القرآن لم ينزل للأذكياء فقط، بل نزل للذكي ومتوسط الذكاء وللغبي أيضا. وكل إنسان عنده عقل يعقل به أمر الله فهو مكلف بشريعة الله عز وجل، بغض النظر عن كونه عبقريا أو كونه إنسانا بسيط التفكير سطحي النظرة. والقرآن والسنة أيضا لم يكونا للسادة فقط، بل نزل القرآن وصدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب السادة وعلية القوم كما يخاطب السوق والعامة والدهماء من الناس. والقرآن والحديث لم يوجه خطابهما إلى الأغنياء والأثرياء وأصحاب الأموال، بل وجه إلى الأثرياء والفقراء والمتوسطين والمعدمين على حد سواء. بل إنك تجد أن التخصيص لا يكون إلا في أمور معينة لا يدركها إلا الخاصة من الناس. فمثلا يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أنت الآن أمام قضية لها أبعاد ولها أطراف ولها خفايا ولها أحكام ولها نصوص لا يدركها كل إنسان، فهذه نعم يردها العامة ويردها جمهور الناس إلى الذين يستنبطونها من العلماء والخبراء بشؤونها. أما ما سوى ذلك فالخطاب للجميع. بل لعلك تعجب، حتى الآيات القرآنية التي جاء فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فحقيقة الحكم لا تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تشمله وتشمل غيره من الناس. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه الآية وإن كان الخطاب فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة كلها من ورائه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، مع أن صدر الآية يبدأ بيا أيها النبي، إلا أنه بعد ذلك يخاطب الأمة كلها: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وبإجماع العلماء فالخطاب في هذه الآية والحكم في هذه الآية عام لجميع الناس. والأحكام التي يختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن محدودة جدا، مثل قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ومثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إلى غير ذلك. فهي أحكام قليلة. أما الأصل في الخطاب الإسلامي القرآن، الحديث هو خطاب لكل إنسان. والخطاب الإيماني: يا أيها الذين آمنوا، هو خطاب لكل مؤمن. ونحن الآن أيها الأحبة في مرحلة انتقال الأمة من وضع إلى وضع، في مرحلة معاناة الأمة مشاكلها وهمومها وآلامها وجراحها، في مرحلة صحوة الأمة. وينبغي أن نعلم جيدا أن هذه الصحوة وهذه اليقظة وهذه المعاناة لا يمكن أن تثمر أبدا إلا إذا أفلحنا في جعل قضايا الأمة هما للجميع يتعاطاها كل إنسان، ويتحدث عنها الأطفال في مدارسها، وتتحدث عنها العجائز في قعر جورهن، ويتحدث عنها الرجل العامي كما يتحدث عنها العالم أو الداعية أو المثقف سواء بسواء، بحيث نفلح في جر الجميع إلى ساحة العمل والمشاركة، إن أمكن جرهم باللين فبها، وإلا نجرهم بالقوة إذا لزم الأمر ليتعاطوا قضايا أمتهم بحثا ومشاركة ومساهمة، مشاركة بالرأي بالعطاء بالمال بالكلمة بالهم بالدعوة بكل وسيلة ممكنة. انظر الى الجيل الاول الذي قام على يديه الاسلام اول مرة. هل قام الاسلام اول مرة على يدي افراد محدودين من الناس؟ كلا، بل قام على يد جيل كله كان يتحرك للاسلام، وكله كان يستعن بقضية الاسلام، وكله كان يراقب سير الدعوة، فيصحح ان احتاج الامر الى تصحيح، ويؤيد ان احتاج الامر الى تأييد، ويعارض ان احتاج الامر الى معارضة. كلهم كان معنيا بامر الاسلام. ترجم ابن الاثير مثلا في اسل الغابة لما يزيد على 7700 صحابي ما بين رجل وامرأة، لا تجد في ترجمتهم احدا منهم مغمورا، لابد ان تجد للواحد منهم مشاركة في بناء صرح الاسلام ومساهمة في دفع عجلة الاسلام الى الامام. وانت تجد في الاحاديث ذكرا لاشخاص رجالا ونساء ربما يجهل الواحد منا اسماءهم الان. فمثلا من هو الذي لم يسمع بحديث ذي اليدين لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم في احدى صلاته العشي الظهر او العصر سلم من ركعتين، وفي القوم ابو بكر وعمر، فهذا ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل يقال له ذي اليدين، ذو اليدين، في يديه طول، فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه، اقصرت الصلاه ام نسيت؟ قال ما نسيت ولم تقصر، قال بل نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فاستقبل القبلة وأكمل ما عليه ثم سجد السجدتين. ما اسم ذو اليدين؟ ما اسم ذو اليدين؟ يقولون اسمه الخرباق بن عمرو، وقيل غير ذلك، ليس المهم اسمه، المهم أن الرجل قام بدور في عملية بناء الإسلام، وهذا الرجل قد يكون مغمورا عند الكثير. وفي مجال النساء مثلا، المرأة التي كانت تقوم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا، كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها، ففقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله. قال هل آذنتموني؟ قبلنا ماتت في الليل فكرهنا أن نقرها. فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 4. هذه المرأة قامت بعمل كبير في بناء الإسلام، في بناء صرح الإسلام وتعزيز مكانته، كانت تقوم المسجد، وهذا عمل عظيم. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رضاه عن العمل الذي كانت تقوم به بأن سأل عن قبرها وكبر عليها 4 بعدما دفنت، واستغفر لها النبي عليه الصلاة والسلام. فالجيل الأول كله كان جيلا فعالا، ولا أدل على ذلك من قول ربنا عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والذين معه، فوصف الله تعالى الذين آمنوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف التي تشمل كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تفاوت في درجاتهم وطبقاتهم. فبالتأكيد ليست منزلة أبي بكر مثلا أو عمر كمنزلة رجل من مسلمة الفجر، لكن كلهم يدخلون تحت عموم قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كلهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. امرأة أم هاني أجارت رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. المسلمون يجير بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عنهم أحدهم وهم يد على من سواهم. ولذلك حتى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليمنع بقاء الإسلام وانتصاره. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بعده أبو بكر رضي الله عنه، وحمل الراية من بعده، ومع أنه لا مقارنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء، ومع ذلك فإن أبا بكر قد قام بالأمر من بعده خير قيام، ورضيه الناس لدينهم ودنياهم كما رضيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح في عقيدة المسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. إذن هناك سر انتصار الإسلام أول مرة ورسوخ دعائمه واستمراريته، هو أن الإسلام لم يكن هم شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هم أربعة هم الخلفاء الراشدون، ولم يكن هم عشرة هم المبشرون بالجنة، ولم يكن هم 1400 أيضا هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كلا، بل كان هم جيل بأكمله. ولن يفلح وينجح ويصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي بأن يكون أمر الإسلام هما يشغل كل مسلم. قد يقول قائل كيف ذلك؟ فأعطيك بعض الأمثلة الموجودة على الساحة اليوم التي تدلك على نجاح الأمر حينما تعانيه الأمة كلها، وفشل الأمر حينما يكون هما لفئة خاصة. خذ مثلا قضية أفغانستان. قضية أفغانستان نعتبر أنها قضية نجحت إلى حد كبير، وبغض النظر عما يمكن أن يتم الآن أو بعد حين، لكن الأمر الذي حصل يعتبر نجاحا، فقد نجح المسلمون في تحطيم الحكم الشيوعي في أفغانستان وزحزحته وإقامة حكومة للمجاهدين. إلى هذا الحد يعتبر نجاح. ولا شك أن الأمر الأكبر والمؤثر في ذلك هو عون الله عز وجل، وكما قيل إذا لم يكن عون من الله لنفت فأول ما يجني عليه اجتهاد. ولكن أيضا مما ينبغي أن يوعى في الاعتبار أن قضية أفغانستان كانت هما للعالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. المرأة المسلمة كانت تعنيها أوضاع أفغانستان، وأنا أعرف امرأة قريبة لي إذا أتيتها أزورها حدثتني عن آخر أخبار المجاهدين الأفغان، وقالت اليوم انتصر، ومرة أخرى قالت اليوم انهزم، ومرة قالت قتل منهم كذا، ومرة قالت أصيبوا بمصيبة. فإن رأتهم على خير بكت فرحا، وإن رأتهم على حزن بكت ألم. امرأة مسلمة، هذا نموذج. وبالمقابل كتبت لي امرأة عن طفل لها صغير يدرس في الرابعة الابتدائية في أحد مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فتقول إنه معني أشد العناية بأمر المجاهدين الأفغان، فهو يتتبع أخبارهم وقد يبكي لهم أحيانا، وربما أخذ شيئا من المال الذي يعطيه أبوه ليشتري به طعاما أو شرابا في المدرسة فأعطانيه وقال هذا للمجاهدين الأفغان. أمة بأكملها كانت تتفاعل مع وضع المجاهدين الأفغان، إذا كان هذا هم الجميع. ولذلك انظر قدرة الله تعالى وحكمته، تخلت الحكومات كلها عن المجاهدين الأفغان في الفترة الأخيرة، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وزوال وبداية طرح ما يسمى بالحلول السلمية من قبل الأمم المتحدة وغيرها، تخلت الدول العربية والإسلامية عن الجهاد الأفغاني، وأسلمت المجاهدين، وطالبت باكستان المجاهدين بالرحيل عن أراضيها، وأغلقت المضافات التي كانت تقام في بيشاور. ومع ذلك أبى الله إلا أن يستمر الجهاد الأفغاني، بل أبى الله إلا أن يحقق الجهاد الأفغاني أعظم انتصاراته وأرقى مكاسبه وأنجح أعماله في تلك الفترة التي تخلت عنه فيها الحكومة. وفي هذا درس أن العبرة هو بتفاعل المسلم العادي، حتى ولو كان فقيرا أو شخصا عاديا أو ضعيفا أو رجلا كبيرا مسنا أو امرأة في بيتها أو طفلا صغيرا، المهم أن تكون مشاعر المسلمين وقلوبهم مع هذه القضية أو تلك من قضايا المسلمين. مثل آخر ولعلنا نعيشه الآن، احداث يوغسلافيا وما يلقاه المسلمون بما يسمى بالبوسنة والهرسك على ايدي خرب النصارى من قتل وتشريد وذبح وتطريد لا زالت تتحدث عنه وكالات الانباء. هذا الوضع من جهة انت تجد تفاعل المسلمين على اكده مع هذه القضية، والاموال التي جمعت في هذا البلد وفي بلاد اخرى كثيرة اموال بحمد الله طيبة جدا، يعلم ذلك كل من ساهم في جمع شيء لأولئك المسلمين المنكوبين المطرودين المسفوكة دماؤهم على مرأى ومسمع من العالم. إذن هي قضية الآن في طريقها إلى أن تتحول إلى هم شعبي يعانيه كل مسلم في أي بلد فوق كل أرض وتحت كل سماء. ولو حدث هذا لما أمكن أن ينهزم المسلمون بإذن الله لا في أفغانستان ولا في يوغوسلافيا ولا في غيرها. ولذلك أنت تلحظ أمرا إن كنت أدركته وإلا فلتتأمله الآن. العالم الغربي الآن، العالم النصراني الآن يحاول أن يلتف على قضية يوغوسلافيا، يلتف عليه بالدعايات الإعلامية. مثلا أمس البارحة صرح وزير الخارجية الأمريكي بتصريح شديد اللهجة ضد الصرف وقال إنني أطالب العالم أن يتخذ موقفا صارما وقويا ضد هذه المذابح الرهيبة التي لم يشهد لها مثيلا منذ قرون. وزير الخارجية الأمريكي يصرخ بالعالم يستنجد لصالح المسلمين في صرب في يوغوسلافيا. سبحان الله، ما الذي تغير؟ الأمر بسيط يا أخي، أصلا أمريكا لا تستنجد بالعالم بل العالم هو الذي يستنجد بها في العالم. وأمريكا لما أرادت أن تتدخل في أكثر من بلد ما احتاجت إلى تصريحات حماسية ولا احتاجت إلى خطب رنانة، بل كل ما في الأمر أنها دعت مجلس الأمن إلى الاجتماع واتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة، التدخل هنا والضغط هناك والحصار الاقتصادي ضد هذا البلد والحصار العسكري ضد ذاك البلد وغير ذلك حتى أفلحت في تحقيق ما تريد. وما أحداثها في العراق مثلا ثم في ليبيا ثم في غيرها من البلاد إلا خير شاهد على ذلك. إذا لم تكن أمريكا بحاجة إلى أن تصرخ وترغي وتجدد وتقول أين العالم المتفرج، يجب أن تتدخل يا عالم، لأن العالم يعتبر أن أمريكا الآن هي الزعيم المتوج لها. ولكن هذه التصريحات هي للاستهلاك المحلي فقط ولتخدير مشاعر الناس ولئلا يقول الناس أين دور الغرب، أين دور أمريكا، أمريكا تتحالف مع النصارى. من أجل أن لا يقال هذا رأوا أن المسلمين تقيموا التصريحات فصرخوا حتى يهدى الناس، وصرخوا أيضا لأنهم لا يريدون أن تثور المشاعر الإسلامية، لا يريدون أن تكون قضية يوغوسلافيا مثلا قضية كل مسلم، لأنهم يعلمون جيدا أن المسلمين لو شعروا كلهم أن هناك حربا صليبية تدبر ضدهم لم يقف أمامهم أحد، حتى وإن كانوا عزلا من السلاح، حتى ولو سلط عليهم، حتى ولو وقف في وجوههم من وقف، والله لو شعرت الأمة الإسلامية، وأقول حتى الذين لا تربطهم بالإسلام إلا رابطة الانتماء الوراثي، حتى الذين لا يؤدون الصلوات لو شعروا أن هناك حربا توجه إليهم لأنهم أولاد مسلمين أو لأنهم يعيشون في رقعة إسلامية أو لأن اسم الواحد منهم أحمد ومحمد وعلي وصالح، لو شعروا بهذا لرجعوا إلى دينهم واستقاموا على أمرهم وحاربوا وقاوموا. وما ذلك بألف مليون إنسان لو غضبوا، لا يقوم لغضبهم شيء. فلهذا يداري العالم الغربي يداري غضبهم فيحاول أن يسعرهم أو يعطيهم في كل وقت إبرا مخدرة تلهيهم وتجعلهم لا يدركون هذه الحرب النصرانية الصليبية التي تدبر ضدهم. إذن الغرب يدرك القضية التي نتحدث عنها الآن، أن أي قضية لكي تنجح يجب أن تكون هما للجميع، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، المثقف والعام، العالم وغير العالم. وإذا أفلحنا في جعل قضايا الإسلام هما للجميع فمعنى ذلك أنها قضايا ناجحة بلا شك، ونقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فهذه قضايا اهتم بها الناس فصارت في طريقها الى النجاح والفلاح. لكن في مقابل ذلك تجد هناك انواعا او جهادات اخرى في بلاد مختلفة لم تحظى بكسب الاهتمام بما فيه الكفاية، وظلت تراوح في مكانها منذ زمان بعيد. فكثيرون كانوا يسمعون اخبار الجهاد في هذا البلد او ذاك، وكثيرون سمعوا بالمدينة التي دمرت على اهلها وهدمت مساجدها على رؤوس المصلين وقتل فيها في ضحوة واحدة ما يزيد على 10,000 أو 20,000 مسلم. وكثيرون يتحدثون عن ملابح رهيبة حصلت لأحد الشعوب المسلمة من عدد من الدول التي تتقاسم حكمهم وقتلتهم بطريقة وحشية، وسكت الإعلام الغربي عن تلك المذابح، وسكت الإعلام العربي تبعا لذلك، حتى مجرد العلم بهذه المذابح لم يعلم بهم أحد، فضلا عن أن يحزن لهم أو يتحرك من أجلهم. ولما احتاج الإعلام العربي أن يتكلم عن تلك المذابح نكاية بأحد الأنظمة تكلم، ولكن بعد فوات الأوان وبعد خراب البصرة. إذن قضايا المسلمين الواقعية وجهاد المسلمين ومواجهة المسلمين لخصومهم وأعدائهم لا تنجح نجاحا حقيقيا إلا إذا أفلحت أن تصل إلى عقول كل المسلمين وإلى قلوب كل المسلمين، أو على الأقل جمهور المسلمين، فلا يكون ثمة حواجز بينها وبينهم لا تخاطب النخبة المثقفة أو علة القوم أو العلماء أو الساسة والسادة والرؤساء، لا، بل تخاطب المسلم أيا كان وتناديه وتصل إلى قلبه وعقله. هذا مثال. المثال الثاني يتعلق بالعلم الشرعي، فأنت تعرف أيضا أن المهمة التي تنتظر المسلم ليست مجرد أن يتعاطف مع قضايا المسلمين أو يدري ما أصاب المسلمين هنا أو هناك، هذا جانب، ولكن هناك جانب آخر وهو جانب العلم الشرعي. فالمسلم مطالب بأن يعرف دين الله عز وجل الذي ينتسب إليه، فلا يكون انتسابه إليه مجرد ميراث أو تراث أو اسم بلا مسمى، بل ينبغي أن يكون له من هذا الاسم نصيب. وأنت تجد أن هناك من أفلح ونجح في تسهيل العلم الشرعي بحيث يصبح في متناول الجميع، فهذا كتاب مبسط سهل في صفحات يشرح قضية علمية يحتاجها جمهور الناس، رسالة، درس، أعداد كثيرة من الناس تتمكن من المشاركة في معرفة شيء عن الدين على كافة المستويات. بل لو ذهبت إلى أمر آخر، خطبة الجمعة مثلا، عدد الذين يحضرون هذه الخطبة لا يحصيه إلا الله عز وجل، ولا يكاد إنسان ينتسب إلى الإسلام إلا ويحضر خطبة الجمعة، إما باستمرار أو على الأقل بين الفينة والأخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من ترك 3 خطب تهاونا طبع الله على قلبه. طيب، خطبة الجمعة إذا أمكن أن تعرض من خلالها القضايا التي تخاطب المسلم العام، تبصره بأمور دينه، تسهل له معرفة الأحكام الشرعية، ليس من المصلحة أن يوجد العلم بطريقة كما يعبرون في لغة العصر الحاضر طريقة أكاديمية لا يصل إليها إلا المختصون، وأسلوب علمي متين لا يستطيع أن يفك رموزه إلا كبار الطلبة، أو كتب قديمة فيها مكانة وفيها قوة وفيها حجة وفيها استدلال، لكن لم يعد المسلم العادي البسيط يستطيع أن يفهمه. فمن المصلحة أن يسهل له العلم ويوصل إليه من أقرب طريق. الشريط مثلا وسيلة ناجحة جدا وأفلحت في جعل العلم الشرعي، بل جعل كثير من الأمور التي تتناول سواء العلوم الشرعية أو أوضاع المسلمين وأحوالهم أو المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، أفلحت في أن توصلها إلى عقول وقلوب الكثير من الناس. البرامج الإعلامية سواء كانت فتاوى أو دروس أو لقاءات أو غير ذلك. هذه أيضا أفلحت في إيصال العلم الشرعي إلى طبقات عريضة من الناس، قد يكون الواحد منهم في الصحراء في البادية أو في بلد نائي، أو قد يكون غير قارئ أصلا ولا كاتب، أو قد يكون غير مهتم، ولكنه سمع الكثير وفهم الكثير من خلال هذه الوسائل والبرامج. وبناء عليه أصبحت تجد أن رجل الشارع يفهم الكثير ويقول لك على أقل تقدير سمعت الشيخ الفلاني يكتب كذا، وسمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، وسمعت الخطيب الفلاني يقول كذا، والشريط الفلاني جيد وفيه كيف وكيف، وفيه كتاب مهم يتحدث عن الموضوع الفلاني. إذن هنا نستطيع أن نقول إن العلم أصبح هما للجميع، يخاطبون به ويحدثون عنه ويجرون إليه. لكنك تجد مثلا أن هناك أماكن أخرى لا يزال العلم الشرعي فيها مقصورا على فئة معينة، في دوائر مغلقة أو كما يسمى في أكاديميات في جامعات. من الممكن أن يحصل على العلم طالب جاء إلى المسجد، لكن لو حسبت عدد الطلاب الذين وصلوا إلى المسجد، لو حسبت عدد الطلاب الذين وصلوا إلى المسجد لوجدت أنهم 10 أو 5 أو 20 أو قل 100، ولكنهم بالقياس إلى عدد أفراد الأمة يعدون أقل من القليل. فهل من المعقول أن نقصر العلم على هذه الفئة المحصورة التي جاءت للدرس أو للجامعة، ونحجب العلم ونحتجنه عن أعداد غفيرة من الطلبة أو من كبار السن أو الصغار بحجة أن العلم هنا ومن أتاه أو من أحبه أتاه ووجده؟ لا، بل ينبغي أن نفكر جيدا في كل وسيلة نستطيع من خلالها أن نوصل العلم لكل إنسان، لكل مسلم، على الأقل نوصل العلم الضروري الذي لابد من معرفته. وعلى كل حال فنحن نعلم أنه ليس هناك أحد يهمه أن يبقى العلم حكرا على فئة معينة، حتى العالم يفرح أن توجد بضاعته عند كل أحد، لأنه لا يستفيد من علمه دنيا أو جاه حتى يقول ماذا يبقى دوري إذا تعلم الناس. بل كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والله لوجدت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه حرف واحد. فكان همه أن يعلم الناس أمر الدين، أما كون العلم ينسب إلى فلان أو علان أو يحتاج فيه إلى هذا أو يستفتى فيه ذاك فهذا أمر ليس مهما، المهم هو أن يوصل العلم إلى الخلق. إذن ينجح العلم حينما نفلح في إيصاله أو إيصال الضروري منه إلى أفراد الناس وأحادهم، وأن نخاطبهم به من خلال المنابر والوسائل الممكنة التي قد يتعاطون. مثال ذلك، هناك دول قامت ولكنها قامت على أساس أحزاب أو طوائف أو طبقات أو حتى أحيانا مجموعة من اللصوص الذين لا هم لهم إلا سرقة أقوات الناس. فصار الناس وإن أمسكت بهم هذه الأحزاب مثلا، وخاصة الأحزاب العلمانية، أمسكت بهم بقوة الحديد والنار وبطشت بهم فطأطأوا رؤوسهم وسكتوا، ولكنهم ينتظرون أدنى موقف أو أدنى ارتباك حتى ينقضوا عليها ويحاربوها ويتبرأوا منها. وأقرب مثال الاتحاد السوفيتي، أكثر من 70 سنة وقوة ضاربة، العسكريون فقط بمئات الألوف يعدون، التابعون لجهاز الاستخبارات مئات الألوف أيضا، كل همهم إخافة الناس. مع ذلك في سنوات معدودة تهاوى هذا الصرخ الشامخ وسط شماتة الناس، وأكثر الشامتين به هم الذين عانوا من آلامه ومساعده ومصائبه. لماذا؟ لأن تلك الدولة الشيوعية لم تقم على عروش القلوب، قامت بالقوة والتسلط والبطش والإرهاب فأخافت الناس، ولأنهم ضعفاء سكتوا فعلا. ولكن لما شعروا بأن هذا الكابوس بدأ يتزعزع قاوموه وحاربوه، ولو كانوا يملكون القوة من قبل لقاوموه قبل ذلك وحاربوه قبل ذلك. ولا شك أنك تعلم أن عددا كبيرا من الأنظمة العربية التي تحكم المسلمين اليوم لم تحظى بأي لون من ألوان التأييد الشعبي من جماهير الأمة، ولم يتعاطف معها المسلمون بقلوبهم، ولم يقتنعوا بها بعقولهم أيضا، ولكنهم رضوا بها لأنهم لا يملكون أسلوبا لتغييرها. وعلى الرغم أنهم رؤساء إلا أنهم يعبرون على الأقل تعبيرا سلبيا، فلا يعنيهم أمر الحاكم مثلا عاش أو مات، ارتفع أو انخفض، لأنهم لا يعتبرون أنه معبر عن مشاعرهم، عن طموحاتهم، عن آمالهم، عن آلامهم، أو ممثل لهم في دينهم، كما هي الحال بالنسبة للحاكم المسلم. الحاكم المسلم الذي يقودكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم الصفيح الذي هو في صحيح مسلم أيضا، هذا الحاكم تجد كل فرد يفديه بروحه، ولو استطاع أن يصل عمره ببعض عمره لفعل، ويقول نفسي دون نفسي وروحي دون روحي. أصبحت الأمة الآن تقبل على همومها الخاصة، تحتج على فساد الأوضاع بما يسمى المقاطعة السعورية، تقاطع هذه الأمور، ولا أدل على ذلك مما يسمى بالانتخابات التي تقام الآن في أكثر من بلد من البلاد العربية والإسلامية، وهي قليلة على كل حال، لكن تجد أن نسبة المشاركين في هذه الانتخابات نسبة قليلة جدا. لماذا؟ لأنهم غير واثقين بهذه الأمور، ولا مصدقين لها، ولا متعاطفين معها، ويعرفون أن النسبة المقررة سلفا هي فوز الحاكم الفلاني بنسبة 99% و9 من 10 أيضا، ولذلك لا يرون ثمة داعيا للمشاركة، ويكتفون بالمقاطعة الشعورية لمثل هذه الأوضاع. فالشعوب الإسلامية تعيش في وادي، وحكامها يعيشون في واد آخر، لأنهم لا يعبرون عن حقيقة مشاعرها التي في قلبها، ولا يمثلون حقيقة الدين الذي تنتسب إليه. وهذا لا شك يجعل أنهم في حالة ضعفهم مستسلمون، لكن لو وجدوا أن أي خطر يهدد هذا الحزب الذي يبطس بهم أو هذه الطبقة التي تحكمهم لما تعاطفوا معها ولا وقفوا إلى جنبها، بل كانوا يفرحون بذلك، بل كانوا هم أول المؤيدين لذلك. ويؤسفني جدا أن أقول في مقابل ذلك هناك دول قامت على أساس قناعة الناس بها فكانت راسخة عميقة ممكنة، أما دولة الإسلام التي تحكم المسلمين منذ عهد الخلافة الراشدة فهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان، فقد ظلت دولة الخلافة قائمة قرونا طويلة، قرونا طويلة تزيد على 13 قرنا من الزمان، تحميها القلوب قبل الأيام، وتحميها الدعوات قبل المعارك والضربات. أما في واقعنا اليوم فالمؤسف أن الأمثلة التي تتجه إليها الأنظار غالبا هي أمثلة غير إسلامية. فمثلا الدول الغربية كلها كيف استطاعت أن تمكن لها لنفسها في الأرض؟ استطاعت من خلال إشعار جمهور الناس بأنهم شركاء في إدارتها وفي تدبير شؤونها وفي أخذ رأيهم في الدقيق والجليل، فالمواطن منهم يشعر بأنه يستشار في كل شيء، وأنه يستطيع أن يقدم رأيه في أي أمر، ويستطيع أن يحتج، ويستطيع أن يعترض، ويستطيع أن يقول ما يراه مناسبا دون أن يخاف من بطش، وهذا ما يعبرونهم عنه بلغتهم بالديمقراطية الليبرالية الغربية. لا شك هي ديمقراطية نظام غير إسلامي، ولكنهم أفلحوا في كسب ثقة شعوبهم وقناعتها، ولهذا يعيشون أوضاعا من الاستقرار لا تعيشها البلاد الأخرى على الإطلاق. مثل آخر دولة إسرائيل. يحدثني أحد الإخوة الفلسطينيين وقد زارني قبل أسبوعين يقول لا يكاد يوجد في دولة إسرائيل واحد يهودي واحد يعتبر مدنيا بالمعنى الصحيح، كلهم عسكريون، او كانوا يوما من الايام عسكريين، او جندوا للخدمة وقتا من الاوقات، او يعملون في بعض الاجهزة الامنية السرية او العلمية. بمعنى ان الشعب كله مجاهد، الشعب اليهودي مقاتل، يقاتل عن عقيدته الفاسدة، يقاتل عن دينه، يقاتل عن حدوده، يقاتل عن عرقيته وعنصريته، وافلحت دولته الفاسدة الكاسدة في اقناع كل مواطن يهودي بان الدفاع عن اسرائيل او ما يسمى باسرائيل واجبه هو، وليس واجب حكومة معينة او وزراء معينين او تكتل او تحالف، لا، واجب كل فرد. ولهذا ما من انسان الا وقد خدم او يخدم الان او سوف يخدم مستقبلا، اما سرا او علانيا، اما عسكريا او امنيا او اقتصاديا او غير ذلك. فهو بناء يتوافر الجميع على دعمه وترسيخه وتأييده ويشد بعضه بعضا. ولو اردنا ان نضرب بعض الامثله الاسلاميه لما اعددنا ان نضرب المثال ايضا بما حصل في الجزائر، فان الانتصار الذي حققته جبهه الانقاذ الاسلاميه في الجزائر يعتبر انتصارا كبيرا للاسلام، فقد افلحت هذه الجبهه في جعل الاسلام هما سياسيا للمواطن العادي، فكل مواطن عبر عن اختياره للاسلام، حتى عبر اكثر من 82% منهم عن انهم يريدون الاسلام ولا يريدون السوى، وهذا بحد ذاته مكسب كبير، لانه كشف لنا ان الجبهه هنا نجحت في مخاطبه الشارع الاسلامي، مخاطبه الفرد الاسلامي ان لا يعتبر انه مهمه الحكم بالاسلام مهمه مجموعه من العلماء يجب ان يفعلها، ولا مهمه مجموعه من الدعاة ينتظر منهم ان يقولوا، لا، انها مهمه كل انسان مسلم في الجزائر ان يسعى بما يستطيع الى التصويت للاسلام ولصالح الاسلام والعمل على تحكيم شريعة الله تعالى في الأرض. إذن من خلال هذه الأمثلة المتفرقة نستطيع أن نقول كل قضية نريد لها أن تنجح علينا أن نحشد لها جماهير الأمة بقلوبهم وعقولهم ومشاركاتهم، وهذا إذا حصل فهو مكسب كبير جدا للصحوة في كل مجال. الصحوة الإسلامية ليست منجزاتها محصورة فقط في الجانب السياسي، وإن كان الجانب السياسي جزءا من الدين ومن الإسلام، ولا أحد من المسلمين يستطيع أن يخرج السياسة من الإسلام، لكن كل إنسان تكسبه لصالح الإسلام فهو خير. المصلي الجديد الذي بدأ يتردد على المسجد هذا مكسب، والصائم الجديد الذي صام رمضان لأول مرة هذا مكسب، والسائد الذي انضم الى مواكب الراجعين الى الله تعالى هذا مكسب، حتى لو لم يأتي منه الا ان يصلي او يصوم او يذكر الله عز وجل. ولهذا تعرف في صحيح البخاري قصة الغلام اليهودي الذي كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وبه الموت، فقال له يا غلام قل لا اله الا الله، فنظر الى ابيه فقال له ابوه اطع ابا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ماذا كسب الإسلام من هذا الغلام اليهودي الذي أسلم؟ أسلم ثم مات، ما قدم للإسلام شيئا، لا مالا ولا قتالا ولا جاها ولا ولدا، بل ولا صلى ولا صام ولا حج ولا شيئا من ذلك، لأنه تشهد ثم مات في ساعته، فدخل الجنة ولم يسجد لله تعالى سجدة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا بإنقاذ هذا الإنسان من الإسلام، من إلى الإسلام، بإدخال هذا الإنسان إلى الإسلام وإنقاذه من النار. إذن كل شخص أو فرد تكسبه إلى صالح الدعوة فهو خير وبر، حتى لو وقف الأمر عند هذا الحد. ولكننا نجد الآن أن العنصر البشري الإسلامي كبير، والإحصائيات الرسمية تقول 1,000,000,000، بغض النظر عن حقيقة هذا الرقم، هذا العدد أكبر من الدول، وأكبر من الدول الإسلامية، وأكبر من الجماعات الإسلامية أيضا، وأكبر من الأشخاص، وأكبر من المصالح الذاتية. هو رصيد عظيم للدعوة الإسلامية في كل حال، ولا زال هذا الرصيد غير مستثمر بشكل صحيح. هذه أمثلة لكيفية استثمار هذا الرصيد. التبرع لو أن هؤلاء 1,000,000,000 تبرع كل فرد منهم بريال واحد لقضية الإسلام لجمعنا في يوم واحد 1,000,000,000 ريال نستطيع أن نفعل بها الكثير الكثير. وفي صحيح مسلم من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة لا تحقرن من المعروف شيء. قام رجل بين أظهر الناس في مسجد من هذه المساجد يدعوهم إلى التبرع، وكان فصيحا لسنا جيد العبارة، فحرك مشاعر الناس وألهب أحاسيسهم فتبرعوا بما يملكون، فهذا أخرج ما في جيبه وألقى به، وهذا أخرج محفظته وألقاها، وثالث لم يجد إلا ساعته فأخذها من يده ووضعها في صندوق التبرعات. وكان من بين هؤلاء الناس رجل يتململ، يدخل يده بلا شعور في جيبه فلا يجد شيئا، يدخلها في جيبه الآخر فلا يجد شيئا، فقام بحركة عصبية شديدة وأخذ قطرته التي كانت على رأسه وألقى بها في ضمن التبرعات، ولسان حاله يقول: ربي إني لا أملك إلا هذا. ثم أشاح بوجهه وهو يداري دمعة يوشك أن تخرج من عينه. رآه كثيرون فتحركت أريحيته، فمن كان أخفى في جيبه شيئا من المال مصروفا للأولاد أخرجه، ومن كان تبرع ببعض ما يملك أخرج كل ما معه، ومن كان تردد عزم على الإنفاق وزيادة، فكان لهذا الإنسان أجر ما تصدق به وأجر من عمل بما عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أمر آخر رآه أحد التجار فأخذ هذه الغفرة وقال: من يسوم؟ فسامها رجل ب10 ريالات. من يزيد؟ 20, 30, 100, 1,000, 5,000، 10,000، حتى وصلت إلى 20,000. وبيعت هذه الغسرة التاريخية العتيدة ب20,000 ريال على أن لابسها يقول: لو بعتني أنا والغسرة ما كنا نساوي 20,000 ريال. بيعت ب20,000 ريال صرفت لصالح المجاهدين في أفغانستان. وهكذا يقول المثل: الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل دخل المسجد مثقلا بالديون، لم يكن يخطر في باله أنه لن يخرج حتى يتبرع ب20,000 ريال، بل ويكون له أجر من تبرعوا إعجابا بعمله وتأثرا به ممن لا يحصيهم ولا يعلمهم إلا الله عز وجل. مثل آخر: الصلاة. لو أفلحنا في جر المسلمين إلى الصلاة مع الجماعة في المساجد، 1,000,000,000 مصلي، إذا أبعدنا منهم النساء ممن لا تجب عليهن الجماعة والأطفال أيضا، لنفترض أنه بقي لدينا 300,000,000 مصلي، هل تتسع لهم المساجد المعمورة في الدنيا؟ أجزم أن المساجد المعمورة في الدنيا كلها لا تتسع لهذا الرقم. الحج، 1,000,000,000 مسلم لو حجوا، لنفترض أن منهم 500,000,000 عاجزون عن الحج، والحج معروف أنه لا يجب إلا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. بقي عندنا 500,000,000 مسلم، وإذا كان عمر الواحد منهم ما بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فلننظر كم النسبة. لو حجوا كلهم 500,000,000 على مدى 70 سنة، نأخذ الأكثر 70 سنة، لكانت نسبة الحجيج في كل سنة عدد الحجيج 7,143,000 تقريبا، 7 ملايين، أكثر من 7 ملايين حاج سنويا. الدعاء، الدعاء الذي لا يوجد أحد لا يملك الدعاء، حتى الكفيح الذي يحمل في المستشفى على نقاله يملك أن يدعو الله عز وجل بالنصر والتمكين للمسلمين، أو يدعو الله على أعداء الإسلام، أو يدعو الله بالحفظ لأهل الدين، أو يدعو الله بالتمكين للكافرين والمغرضين والمنافقين. الدعاء. نرجع إلى الرقم 1,000,000,000. ألا يوجد من بين هؤلاء رجل واحد لو أقسم على الله تعالى لا أبره؟ الله أعلم يوجد. هذه الأمة لا تخلو من أخيار وأبرار وأظهار وأصحاب أسحار وأصحاب أذكار وأصحاب نيات صادقة، لو أن هذا العدد الكبير الغفير حشد بتجريد من الدعاة والعلماء والمخلصين والمتحدثين، حشد ليدعو الله تعالى في قضايا الإسلام والمسلمين، أو يدعو على الأعداء والكافرين، لربما دعوة صادقة ولو من أحدهم أو من بعضهم كان بها الخير والنجاة. وما يدري أن النصر الذي حققه المسلمون هنا أو هناك، أو الشر الذي دفع عنهم هنا أو هناك، كان ببركة دعوة صادقة من رجل صالح، حتى هو ربما لم يدري أن دعوته قد أجيبت، لكنه سهم أصاب. الغضب كما أسلف قبل قليل، من يقوم لغضب 1,000,000,000 لو غضب؟ لو كان غضبهم لله عز وجل، لو تنادت المشارق والمغارب ليس على أصوات التعصب لفلان وفلان من الزعماء المصنوعين الذين كانوا يخاطبون الجماهير من المحيط السائر إلى الخليج الهادئ، وليس على الدعوات والنعرات الجاهلية، وإنما غضبوا لله عز وجل غضبا إيمانيا، غضبا ربانيا، من كان يستطيع أن يقف في وجوههم. ولذلك يداري الغرب كما ذكرت غضب هؤلاء، ونحن يجب أن نعمل على إثارة غضبهم، غضبهم ضد الكافر، ضد اليهود، ضد النصراني، ضد المنافق، من خلال الحقائق والوثائق والأرقام التي تتكلم عن مؤامرات أعداء الدين على هذه الشعوب. لا بد أن تصحو هذه الشعوب من ثباتها، وتعرف عدوها من صديقها، وتغضب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها ما لم تغضب لا تستطيع أن تصنع شيئا. وهذه الأمثلة كلها تبرز أهمية انغماس الدعاة في الناس ومشاركته وإشراكه في هموم الدعوة والأمة، والقدرة على الوصول إلى قلوبهم وأخذ ما تيسر منه. نحن كثيرا ما نتحدث أيها الأخوة عن الصحوة كجزء متميز من المجتمع، وكأنه فئة، ونقول الصحوة بخير، وننسى أن هذه الصحوة ينبغي أن تمتد لتشمل الأمة كلها، وأنه يجب أن نكسر هذا الخط الأحمر ونمتد إلى طبقات المجتمع بلا استثناء. قد يكون منا من نجح في مخاطبة جمهور الصلوات الخمس، جمهور الصلوات، جمهور المسجد، ربما خاطبهم بعضنا، ولكننا لم نخاطب جمهور الجمعة وهو جمهور واسع عريض. وقد يكون منا من نجح في مخاطبة جمهور الجمعة ولكن لم ينجح في مخاطبة جمهور المدرجات مثلا، وهي أعداد كثيرة كبيرة تحضر الكرة، أو جمهور الشاطئ، أو جمهور الشارع والسوق، أو حتى جمهور الجريدة. ولا يجوز أبدا أن نغالط أنفسنا ونظن أن الناس كلهم ملتزمين. نزلنا الكوفة بليل، فنزل الأخيار على الأخيار، ونزل الأشرار على الأشرار. يذهب رجل صالح إلى بلد ليلقي فيه محاضرة، فيستقبله الخيرون في المطار، ويذهبون به إلى بيوتهم ويطعم عندهم، ثم يذهبون به إلى المسجد، فلا يرى إلا الأخيار. فإذا رجع أعطى صورة أن هذا البلد كله من الأخيار، لم أرى منذ دخلت المطار إلى أن رجعت لم أرى إلا الأخيار. لكنه لو ذهب إلى مدرجات الكرة، أو ذهب إلى أسواق البيع والشراء، أو ذهب إلى الشاطئ، أو ذهب إلى التجمعات العامة، لرأى أمرا آخر، ورأى الصورة الثانية التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار ونحن نتحدث عن مجتمعات المسلمين. إذا نحن نطالب بأن تكون الدعوة لجميع الناس. أنت خطيب مثلا، خاطب الناس من خلال المنبر، قد تقول أنا لست بخطيب ولا أجيد فن الخطابة، شارك، اقترح على الخطيب موضوعا، قدم للخطيب ملاحظة، إن لم تكن هذا ولا ذاك فلتكن مستمعا جيدا، تستمع الخطبة وتنقل مضمونها إلى الناس، تتأثر بها، تشارك في فهم معناها، في التفاعل معها. إن لم تكن هذا ولا ذاك فقد تكون أديبا أو شاعرا أو كاتبا أو قافا أو إعلاميا أو خبيرا أكاديميا أو قارئا أو حتى خطاطا أو رساما. رب إنسان يمكن أن يلتفت إلى الخير من خلال أنه دخل في معرض مثلا، فرأى ما فيه من اللوحات الجميلة، لوحات تعبر عن تاريخ المسلمين وما فيه من المجد والعظمة، لوحات أخرى تتحدث عن جوانب في الكون مما ينبئ عن قدرة الله تعالى، من حديد الأشجار أو خرير الأنهار أو جميل المناظر والأزهار أو سواه، أو أخرى تعبر بصورة شرعية مباحة غير محرمة عن بعض المآسي والآلام التي يعيشها المسلمون، أو قرأ آية تتعجب منها ووقعت في قلبه. المهم أن نحشد كل الطاقات لدعوة الناس إلى الإسلام، وألا نقبل أن يكون الإسلام هما لفئة خاصة من الناس. هذا الكلام لا يعني أبدا التقليل من دور الأفراد، فنحن نؤمن أن هناك أفراد لهم دور خاص، الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المخلصون من بعدهم، لكن هؤلاء حتى هؤلاء لم يربط الدين بهم بدءا وانتهاءا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، انتهت دولة الخلفاء جاءت دولة بني أمية ثم بني العباس ثم دولة العثمانيين، فليس من المصلحة تضخيم دور الأشخاص وجعل الدعوة محصورة بهم حتى كأنهم رموز لا قيام للدين إلا بهم، لأن الأشخاص يذهبون ويجيئون ويمرضون ويموتون ويوقفون ويسجنون ويستقيمون وينحرفون، لكن لو جعلنا الهم هم الجميع لكنا أفلحنا في تكسير كل الحواجز والحيلولة دون أن يفلح أحد في إيقاف مسير الدعوة. إذن لماذا لا نحمد؟ هذا هو السؤال الكبير، وهنا تأتي العوائق النفسية التي أرى الوقت يسارع ولكنني أذكرها الآن ولو بإيجاز، على أني وعدتكم أن أتكلم عنها إن شاء الله بشكل مفصل في جلسة قادمة. فمن العوائق، بل لعله من أكبر العوائق، ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجز، العجز الذي يوجد عند بعض الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز الذي جعل كثيرين يفقدون الذات، يفقد الإنسان ذاته، يخسر جزءا كبيرا من نفسه، فهو يحس أنه نقطة في بحر ليس لها تأثير أو ريكة في مهب الريح، فهو مشلول التفكير، مشلول الإرادة، مشلول القدرة، يحاول أن يوهم نفسه ويوهم الآخرين لأنه دائما تابع وليس متبوع، مسير وليس مخير، فمرة يحتج بالقضاء والقدر وكأن القدر جبرية ليس للإنسان فيها يد، والله تعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهو حين يركب اللائمة على سواه، فإن كان يتحدث عن الفساد السياسي والعسكري جعل سببه الحكام وللحكام من ذلك نصيب، ولكن للشعوب أيضا نصيبنا، وإن كان يتحدث عن الفساد الديني والأخلاقي جعله مسؤولية العلماء والدعاة، وإن كان يتحدث عن الانتكاسات التي بنيت بها الأمة جعلها مسؤولية كيد الأعداء ومكرهم الذي لا يستر ليلا ولا نهارا، وينسى قول الله عز وجل: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم هو يستعد كافة الأسباب لتسويغ هذا القعود، حالة الضعف. واحد من الناس رقم واحد من أجل أن لا يعمل ولأنه عاجز يزعم أن الأمور جيدة وأن الدعوة قائمة تماما وأنه ليس له مكان، فهو يقول: ماذا أصنع؟ المساجد لا تحتاج إلى خطباء أو أئمة، المساق المدرسي هناك من يقوم عليه، الدروس العلمية كثيرة بل هي أكثر من الحاجة، ولذلك ليس لي مجال. وهذا كما يقول هذا في الدنيا يقول مثله في الآخرة أو قريبا منه. وفي الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة، فذهب فلما اقترب منه خيل إليه أنها ملأة، فرجع وقال: يا ربي وجدتها ملأة. قال الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، حتى قال الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فقال: أتهزأ بي وأنت الملك؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواه. إذن يتعلل أحيانا بأن الميدان الآن وأن الساحة لا تحتاج إلى جهده ولا إلى جهاده، ومرة أخرى يتعلل آخر شخص آخر بالمخاوف التي تمنعه، فهو لا يتكلم ولا يكتب، وإن كتب فإنه لا يذكر اسمه وإن طلب منه مشاركة في شيء فقد يفكر مليا ثم يعتذر بحجة أنه سيكتب خطابا بمفرده أو أن هذه العبارة أو تلك خطأ فيها خطأ نحوي أو فيها خطأ إملائي أو فيها خطأ أسلوبي أو أنها حارة وهو يريد البرودة أو هي باردة وهو يريد الحرارة. المهم النتيجة أن هذا الإنسان بخل علينا حتى بتوقيعه بإنكار منكر. وقد يرتب على هذا العمل البسيط لخوفه نتائج بعيدة المدى، فهو يفترض دائما أسوأ الاحتمالات. يفترض مثلا أن العمل الذي عمله كان بمرأة من خصم شديد الخصومة، هذا الخصم له سلاح وصداقات مع فئات شتى، استطاع أن يفعل ويفعل، وعلى كل حال فهو يقول السلامة لا يعدلها شيء، وأنا فرد واحد، وجودي لا ينفع وعدمي لا يضر. شخص ثالث أيضا اعتذر للإجازة، عندنا بعض المضاعفات الكثيرة. على كل حال هذا شخص ثالث تسيطر عليه عقدة المؤامرة، فهو يتخيل المؤامرة وأصابع العدو في كل شيء يواجهه وفي كل حركة وفي كل سكنة، حتى يظن والعياذ بالله أن أعداءه وخصومه يسيرون كل شيء ويصنعون كل شيء، ويتحول هذا من مجرد تحليل أو بعد نظر بصورة معتدلة معقولة إلى وسوسة يقعد الإنسان عن العمل كثيرا. كثيرون يعتقدون الآن أن اليهود يدبرون أمر العالم، وأن هناك لجنة ثلاثية أو رباعية أو أربعينية أو خمسية مكونة من رؤوس اليهود هي التي تدير كل الأمور في العالم، وهذا في الواقع تصور خطير حتى من الناحية الاعتقادية. فنحن نعلم أن الله تعالى وحده هو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي بكل شيء عليم، وهو الذي لا يقع في الكون إلا ما يريد. أما البشر فهم يعني ليسوا كذلك ولا قريبا منه، بل كثير من الأشياء تقع بغير اختيارهم، ربما يصلحون فقط في استغلال الأحداث في صناعتها في تجييرها لصالحهم، أما نصنعهم الأحداث من أصلها وفصلها فهذا ليس بصحيح. على سبيل المثال الغرب الآن وفي فترة تمكين وقوة وبأس شديد، أليس الغرب أعلن بنفسه أنه يسعى إلى إسقاط النظام البعثي في العراق ومع ذلك لم يفعل حتى الآن، بغض النظر عن جديته في مثل هذا الأمر ومصداقيته؟ قد يقول أن الغرب مستفيد من بقاء حكم البعث في العراق. مثل آخر، أليس الغرب أعلن منذ سنوات أنه ضد الحكومة القائمة في السودان وأنه يحاربها وكان يراهن على سقوطها خلال 6 أشهر، ومع ذلك ظلت وبقيت وربما قوية أيضا، مع أنها دولة من الناحية الاقتصادية ليست بالوضع الذي يمكنها من مواجهة مثل هذه المواقف الصعبة. لكن ينبغي أن نعلم أيضا أن هؤلاء قد يريدون الشيء ولا يقع، وقد يقع الشيء ولا يريدونه، وأن هناك أشياء كثيرة تقع على خلاف ما يتوقعون وخلاف ما يريدون وما يتمنون، لكنهم أذكياء فهم يستفيدون من الأحداث ويحاولون أن يطوعوها لمصلحتهم. أما الشخص الرابع فهو يتعلق دائما بالخوف من الفشل والإخفاق من العمل، فالخوف من السقوط يقعده دائما عن أي عمل، حتى لو هم أن يقوم ليلقي كلمة في مسجد أو يخطب أو يتحدث، راوده الخوف أن يقع في كلمة فيخطئ أو يخطئ في تلاوة آية أو في حديث أو في غير ذلك. أما الشخص الخامس فقد اكتفى بأنه يتسلى بنقد الآخرين ويخطئهم، فهذا أخطأ هنا وهذا أخطأ هنا وهذا لو فعل كذا لكان كذا، وهذا في الواقع يذكرنا بباب ما جاء في اللو، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. الذي لا يعمل لا يخطئ، ويستطيع يقول لو ما فعل كذا ما صار كذا، لكن الذي يعمل قد يجتهد فيخطئ أحيانا، لكن خطأ العامل خير من ذلك القاعد الذي لم يعمل شيئا. ولا أن يجتهد الإنسان فيعمل عملا فيه نسبة من الخطأ خير من أن يقعد فلا يعمل شيئا لا خطأ ولا صوابا. أما السادس فعنده بعض المكاسب البسيطة التي حصل عليها لنفسه أو لعلمه أو لدعوته، فهو يخاف عليها أن تزول ويوهم نفسه بأن هذه المكاسب كبيرة وضخمة. وما أشبه هذا إلا بإنسان يشتغل ببيع الأشياء التافهة في السوق، ولكنه يظن لو ترك هذه الأشياء التافهة وذهب ليبيع أو يعمل في أي مكان آخر لمات هو ومات أولاده جوعا، وكأنه يظن أن الرزق لا يأتي إلا من خلال بيع هذه الأمور اليسيرة التي يشتغل هو ببيعها. ويحتج سابع بالحرص على كمال العمل وعدم السعي في أسباب ذلك. فهو مثلا إذا قلت له لماذا لا تدرس؟ قال يا أخي التدريس يتطلب مثل ما كان السلف الصالح علماء حفاظ لديهم من العلم والفقه والفهم والصلاح والاستقامة في شوقه. لماذا لا تكون إماما؟ قال الإمامة تتطلب حفظ القرآن والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وضبط المواعيد وأنا لا أستطيع ذلك. لماذا لا تخطب؟ قال الخطابة تتطلب جهورية الصوت وجودة القراءة وحسن الإلقاء. وهكذا يفترض المثالية دائما في كل شيء ثم لا يسعى هو إلى تحصيل الأسباب بأي وسيلة. ثامن يتمسك بخطة عفى عليها الدهر وأثبتت الأيام رعف جدواها ولكن ليس لديه التخطيط والقدرة على تخطي هذه الفكرة وتجاوزها، فهو يتمسك بأشياء وأساليب وطرائق قديمة وسابقة ولا يريد أن يغيرها. وتاسع يلوذ باليأس ويستطيل الطريق ويستبعد النصر. وعاشر يمضغ الحديث عن اختلاف الأساليب، فهو مثلا يتحدث ويناقش حول سبل إنجاز سفينة تغرق لها، سبل نجاتها، ويدير الحديث عن الطريقة المناسبة، ويظل النقاش محتدما على أن السفينة قد انكسرت وغرق ما فيها وتلفت البضائع، وهؤلاء القوم لا يزالون يتناقشون في أفضل الطرق لإنقاذ هذه السفينة الغارقة. ولو أن كل واحد منهم نزل في إنقاذها بطريقة خاصة وأسلوبه الخاص لربما كان في ذلك بإذن الله تعالى نجاته.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.